Bismillahirrahmanirrahim. فقلنا لكم في الدرس السابق إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام حول مسألة طلب الدعاء من الرجل الصالح. حاصل ما ذكره رحمه الله أن طلب الدعاء من الرجل الصالح إذا قصد به الطالب للدعاء أن ينفع من طلب منه الدعاء فإن ذلك مقصد حسن، وأنه لا كراهة في هذا النوع، ويقال أيضا لا كراهة في أصل طلب الدعاء من الرجل الصالح. أما الإكثار من طلب الدعاء من كل من تلقاه، كلما لقيت شخصا ادع لي، فهذا الذي كرهه شيخ الإسلام وأخبر أن السلف لم يكونوا يفعلونه، إنما يطلب من الرجل الصالح الدعاء إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في بعض الأوقات، أو إذا قصد بطلبه أن ينتفع الداعي، لأنه إذا دعا سيقول له الملك ولك بمثل، فيكون قد نفع نفسه وغيره. والمقصود من هذا أن ما يفعله كثير من الناس، كلما لقوا رجلا صالحا أو غير صالح قالوا ادع لي، هذا ليس عليه هدي السلف، بل المطلوب من العبد أن يدعو الله عز وجل بنفسه، وأن لا يجعل بينه وبين الله عز وجل أحدا في دعائه، فالله قريب مجيب، فيكثر من دعاء رب العالمين دعاء مباشرا. فإذا طلب في بعض الأوقات فلا حرج، جاءت الأدلة بذلك، وإذا طلب من صالح في بعض الأحيان فلا حرج، وإنما الذي فيه نظر ونقده بعض أهل العلم هو الاسترسال في ذلك، وطلب الدعاء من كل من هب ودرج. وعلى كل حال، كما تفعله بعض الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، إذا لقوا شخصا الدعاء نصيك، هكذا كلما لقوا أحدا قالوا له ذلك، هذا ليس من هدي السلف. فإذا المسألة لا يمنع دعاء الرجل الصالح مطلقا، ولا يفتح الباب في كل من لقيت تطلب منه الدعاء، فإن هذا ليس عليه دليل، إنما الدليل في الدعاء في بعض الأوقات، في بعض الأحيان، إذا وجد الإنسان بعض الحرج أو بعض ما يناسب أن يطلب الدعاء له في كربة أو نحو ذلك، كما وردت الأحاديث، فالأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في كربة، أم سليم كانت تطلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس لشفقتها وحبها عليه، والمرأة التي كانت تصرع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها للشدة والمشقة التي كانت فيها. فمن وضع الأدلة في موضعها استراح، ومن زاد على قدر الدليل أو نقص فإنه يوقع نفسه في حرج أو في مخالفة العمل بالأدلة، والعلم عند الله. إذن هذا جواب الشبهة السادسة، إذا قلنا إن قوله إذا كانوا مشركين وجب جهادهم إذا حسبناها شبهة فهذه السادسة، وإن لم نحسبها شبهة وإنما جعلناها اعتراضا من القارئ وليست شبهة من شبه أهل الشرك. هذا سؤال استفسار من القارئ، إذا قلت إذا كانوا مشركين وجب جهادهم، استفسار ومن جعلها شبهة فتكون الاستغاثة هي الشبهة السادسة. إلى أن قال رحمه الله: وهذا أمر متفق على جوازه، والجواب في طلب القبور، والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم. ماذا طلبوا منهم؟ شفاء المرضى، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ويردوا غائبهم، لا يقدر عليه إلا الله. وينفسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم، ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين. يدعو هؤلاء، يدعونهم أن يحفظوا مواشيهم من العين. وللناس في حفظ المواشي من العين أمور عجيبة في ذلك، فمن ذلك أنهم يعلقون على رقابها الأنعلة نعال، يعلقونه على رقبة الماشية من بقرة أو من شياه أو من إبل، فإذا قيل لهم لماذاك قالوا ترد العين، ترد العين. كيف ترد العين؟ يعتقدون أنها ترد عنها، عن الماشية، عيون الناس. كيف؟ لأن الشخص إذا نظر إلى الماشية نظرة استحسان وهي في حسنها وسمنها وجمالها وامتلاء ضرعها باللبن وعافيتها ونشاطها، يقولون قد يصيبها بالعين. فإذا علق عليها نعل اندفعت العين، فيكون الناظر إلى حسن الماشية ينظر معها إلى قبح النعل فتنكسر عينه، تنكسر عينه ولا يراها نظرة استحسان، لأنه قد نظر إلى قبح النعل فانكسرت نظرة استحسان العين عنده فلا تصاب بالعين. وكذلك يزعمون، وهذا إن قصدوا أن هذه النعال تدفع العين بنفسها فهو شرك أكبر، وإن قصدوها وسيلة من وسائل دفع العين فهو شرك أصغر، لأنهم اتخذوا وجعلوا ما ليس سببا سببا. وقوله ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم، لا يشفون مرضاكم، ولا يدفعون عنكم كيد عدوكم، ولا ينفسوا عن حبلاكم، ولا يردوا غائبكم، ولا يفكوا أسيركم، كما قال سبحانه ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم أي لا يملكون شيئا، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هذا أمر تهديد وتوبيخ، أنكم إذا دعوتموهم لا يستجيبون لكم. قال فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه، كيف يطلب ما لا يطلب إلا من الله، يطلبه من جماد أو يطلبه من حي، ويكون الجماد خيرا منه أي من ذلك الحي. قال وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، وهذه النذور من أموال، وجعلوا قسطا للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، تقدم هذا في الدرس السابق، وفي بعض النسخ تقديم وتأخير. قال وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم، وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا لله نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذه يجعلونها لله، فما نتجت فهو لله، وما تناسلت فهو لله، وهذا لشركائنا، هذه للآلهة. وقال سبحانه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لما لا يعلمون أي لشيء لا يعلمونه، وهي الآلهة، وهذه الأمور التي يصرفونها وهم لا يعلمون أنها لا تصل إلى من جعلوها إليه، بل كانت سببا لغضب الله عليهم ولإحباط أعمالهم، لأنهم أشركوا بالله وافتروا عليه. ولهذا قال تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة أي كما جاء في ماذا، كما جاء في الحديث، حذو القذة بالقذة، وذلك أن السهم، أعطنا النهاية، النهاية في جنب القاموس، السهم يتكون من أجزاء، السهم الذي يرمى به يتكون من أجزاء، ففيه الخشب، وفيه السن الحديد الذي يكون في رأسه، وفيه الريش الذي يكون في طرفه. فقوله حذو القذة بالقذة، صانع السهام يقطع هذه الأخشاب التي تصير سهاما فيما بعد، يقطعها بالتساوي فيجعل كل واحدة مثل الأخرى، ثم يقطع الأجزاء الأخرى التي يجعلها في السهم كذلك أيضا بالتساوي. فمعنى حذو القذة بالقذة أي متساوين معهم فيما ذهبوا إليه، كما أن القذة تحذو وتساوي وتسامت القذة الأخرى. يقول ابن الأثير رحمه الله في النهاية في بيان معنى القذة، قال: فينظر في قذذه فلا يرى شيئا. القذذ ريش السهم، واحدتها قذة، ومنه الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، أي فكذلك تكون محاذيا لها. يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردة ومجموعة. فالقذة ريش السهم، ريش السهم، السهم فيه الخشبة، تلك ذاك العود الذي هو من الخشب، والزج الذي يكون السن الذي في الحديدة في رأسه يخترق، والريش في آخره. فتريش السهم يقطع لها قذذا متساوية، كل واحدة مثل الأخرى، ثم يريشها. وهذا التريش للسهم يساعد على اتزان السهم إذا انطلق، ينطلق ويتزن السهم في سيره فيصل إلى مقصده. فمعنى حذو القذة بالقذة أي تساوونهم تماما، لا تختلفون عن طريقتهم، كما جاء في الحديث الآخر: شبرا بشبر وذراعا بذراع، يمشون شبرا تمشون شبرا بعدهم في نفس الشبر، ذراعا تمشون ذراعا. طيب، قال: والحديث الذي فيه حذو القذة بالقذة من في سنده؟ من في سنده؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم، شهر بن حوشب. وأما الذي في الصحيح: شبرا بشبر وذراعا بذراع، وحذو القذة بالقذة في حديث رواه أحمد وفي سنده شهر. قال: وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة قبل ذلك، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، اعتقدوا أن لهم من معاني الربوبية ما لا يكون إلا لله. وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة، يزورونهم، يزورون القبور. ومن الأشياء التي زينها الشيطان لأوليائه أنهم يجلبون الناس إلى زيارة هذه القبور عن طريق التجارة، فينادون في الناس أن الجمع لقبر الولي فلان سيكون في يوم كذا وكذا، وسيجتمع الناس فيه من الضحى إلى الظهر، فيجتمعون، وهذا يأتي بعربته يبيع فيها كذا، وذاك يبيع فيها كذا، ويصير سوقا مصغرا. فبعض الناس يأتي إلى ذاك المكان لأجل أن ينظر اجتماع الناس ويبيع ويشتري. فلما دخلت التجارة في هذه الزيارات استدرجوا إليها من لا يعتقد في هؤلاء الأولياء ولا يعرفهم ولا يقصدهم، لكنهم يستدرجونه لأجل أن يبيع ويشتري. ثم لعله مع الوقت يرجع معتقدا فيهم كما يعتقده أولئك. وأدركنا في صغارنا جمعا كان يجمع له عند بعض القبور في النواحي التي كنا فيها، فكنا نرى الناس يجتمعون في يوم معين من السنة يبيعون ويشترون، والصغار يلعبون ويشترون لهم الجعالة ونحو ذلك، لا يدرون ما الأمر ولا ما الشأن. فلما يكبر الإنسان يكبر ويعقل ويعرف يسأل فيقولون ذاك جمع للولي فلان، للولي فلان. وبفضل الله سبحانه وتعالى زالت تلك الجموع للقبور في كثير من الأماكن. قال: وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم، وهذه من أنواع العبادات التي عرفناك. قال: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يسجد من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به. قوله لا أستبعد أي لم يره بعينه، وقوله بل أخبرني من أثق به أي وصله الخبر أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له. وكذلك أيضا أخبرنا أن الرافضة تسجد على توابيت أئمتها ممن أسس الرفض ونشره في بلاد فارس. قال: وعبادة ويقسمون بأسمائهم. أحيانا بعض هذه الأشياء من العبادات ربما تبحث عنها فتجدها في بعض الأماكن في بلاد العرب، تجدها نعم، لكن كثيرا منها ليس بذاك المشهور. أما إذا ذهبت إلى بلاد الرافضة في العراق في الأماكن التي سيطرون عليها وفي إيران، فإنك تجد أن ما كتبه الكتاب وما سطره المؤلفون في هذا الباب ما ليس بشيء مقابل ما تراه، فترى من الواقع شيئا يشيب له الرأس ويعتصر القلب عليه حسرة لما يراه من واقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذه الأشياء نحن نقرأها، ربما من لم ير شيئا من ذلك أو لم يسمع في بعض القبور التي تعبد من دون الله في بلاد العرب قد ربما يقول هذه كبيرة ويستغرب أو يشك، أو كذلك أيضا ربما أنكر، لكنه إذا رأى ما يفعله الرافضة عند قبور أوليائهم يوقن أن هذا ليس إلا كمقدمة لكتاب، الكتاب عندهم والمقدمة هو ما يذكره بعض العلماء مما يجدونه في بعض بلدانهم. قال: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه. فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد القبور، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عندكم زيادة؟ نعم. وهكذا كان عباد الأصنام، نعم حسنت، وهكذا كان عباد الأصنام وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. طيب، والشوكاني أيضا في الدر النضيد ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول: يعني إذا توجه أحدهم باليمين، إذا توجه أحدهم باليمين إلى من يعظمونه فإنهم يمتنعون عن أن يحلفوا به، فإذا قيل له احلف بالله حلف ولا يبالي. قال الشوكاني: نعم، كنت كتبت كلامه، موجود عندك؟ نعم نعم. فالحاصل بارك الله فيكم هو ما ذكره الصنعاني رحمه الله: إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. لو قال وفلان، لو قال وفلان ممن يعظمونه قبلوه، ولو قال والله وبالله وتالله ما قبلوه. هذا كمثل بعض الناس اليوم، يقال له احلف لرأس أولادك، يقول والله ما فعلت، يقال لا ما لك من هذا، احلف برأس أولادك، قل ورأس أولادي أني ما فعلت، يقول قد قلت والله، يقول لا نريد أن تحلف برأس أولادك. يريدون الشرك حتى يقنعوا، والحلف الشرعي لا يبالون به. وهذا من الزيغ العظيم والضلال الكبير الذي وصلوا إليه. قال رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، يعني قوله رحمه الله أي من قال واللات والعزى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، ليس هذا صريحا في أن قول لا إله إلا الله تجديد لإسلامه وأنه كفر، بل من حلف بغير الله، الحلف بغير الله من الشرك اللفظي، والشرك اللفظي شرك أصغر وهو من كبائر الذنوب، ولا يكفر إلا إذا عظم محلوفه كتعظيمه لله أو أشد. فهذا الذي ذكره الصنعاني رحمه الله فيه تعقب، فيه تعقب من هذه الجهة، أنه لا يكون ماذا كفرا بمجرده، بمجرد أن يقول ويقول يحلف بغير الله فيقول وأبي، أو يقول وشرفي، أو يقول كذلك بيمين من الأيمان التي هي لغير الله، أنه يكون بذلك قد كفر، يقال أشرك شركا أصغر، وينتقل إلى الشرك الأكبر إذا عظم محلوفه كتعظيم الله أو أشد. قال الحافظ: وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. فقوله لا إله إلا الله لا تدل أنه ارتد وكفر، بل هو تكفير لمعصية. ولهذا قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، أي يكفر عن هذه المعصية. فالحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والمحبة، وإلا فهو شرك أصغر. شرك أصغر. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول: هل النفقة على المطلقة تكون من باب الصدقة أم ماذا؟ إن كانت الطلقة رجعية فهي من باب النفقات الواجبة، إن كانت الطلقة بائنا فلا نفقة لها، فإذا أعطاها فيكون صدقة منه. يقول: البهيمة التي تأكل النجاسات هل تسمى جلالة؟ نعم، تسمى جلالة. يقول: حديث ابن أبي عمار قال: قلت للجابر الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: أكلها؟ قال: نعم. قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ما هو الضبع؟ أهو الضبع ذو الناب أم الضب الذي هو كالسحلية؟ الضبع هو ما يسميه الناس، بعضهم يسميه بالعرجة وبعضهم هو ذو الناب. ذو الناب يشبه الذئب، يشبه، إلا أنه لا يلتفت برأسه، إذا التفت يلتفت بكليته، يلتفت بكليته. والحمير تخاف من الضباع. طبعا حيوان أكبر من الكلب وهو ذو ناب، لكنه مخصوص من الحديث، جاء به الحديث فنقول سمعنا وطعنا. فالواجب أن يعتقد الإنسان أنه حلال، وليس باللازم أن تأكل منه، لكن اعتقد أنه ليس بحرام. يقول السائل: أنا أعاني من وجع وألم في الكلى منذ فترة، وأصوم الاثنين والخميس فيتجدد الألم، هل استمر أم أترك؟ استنصح الطبيب، فإذا قال لك الطبيب إن صيامك يؤثر على كلاك وربما أدى بك إلى الفشل الكلوي، وأنت لابد أن تشرب الماء على فترات متقاربة، فاعمل بنصيحته. استنصح الطبيب المسلم التقي الحاذق، فإذا أشار إليك بأن تخفف من الصوم خففت، وإذا قال لك أترك الصوم ستتضرر وكان ذلك مبنيا على ما يعرفه من الطب، فعوض النقص في عبادة الصيام بالاجتهاد في العبادات الأخرى. وهذا أيضا مما ننبه عليه، كثرة شرب الماء. شرب الماء مفيد جدا، والكثرة في شرب الماء مفيدة، يحتاج الإنسان أن يشرب بين وقت وآخر كثيرا. في بلاد الغرب بعض الناس الذين كانوا هناك ثم جاءوا إلى البلاد العرب تجده معه دبة كبيرة فيها ماء كل بين وقت ووقت ويشرب، وإذا فرغت ملأها ويشرب، يشرب ربما يشرب في اليوم 5 لتر دبة أو أكثر. وهذا صحة، هذه صحة للجسم أن يشرب الإنسان كثيرا في الأوقات التي ليست قريبة من وقت الطعام، يشرب ويمشي، يشرب ويمشي، صحة للكلى، صحة للدم، صحة للمعدة تنظف. فهذا أما صيام الواجب إذا كان يستطيع أن يصوم عن الناس، يشرب في الليل كثيرا وينام ما يستطيعه من النهار، كان لا يشق عليه يصوم. فإذا وصل إلى مرحلة المشقة وقال الطبيب ضرر عليك أن تصوم، ضرر متأكد عليك الصيام، فإنه يصوم ويقضي، عفوا يفطر ويكفر، إن كان مستمرا يكفر عن كل يوم مسكينا.